إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية ميتشيلا إليوت ماري من أن الحرب ضد العراق قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتصاعد وتيرة الإرهاب. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن الأسبوع المقبل أسبوع حاسم بالنسبة إلى صدور قرار متشدد من مجلس الأمن في شأن العراق، معتبرا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في نقاشات لا نهاية لها. وكالة رويترز نسبت إلى دبلوماسيين لم تكشف هوياتهم أن مجلس الأمن سيصوت على المشروع الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. في الإطار ذاته، أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة مصممة على مواجهة الرئيس العراقي إذا وافقت الأمم المتحدة على ذلك أو لم توافق. من ناحية أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن النائب العراقي سالم الكبيسي دعوته الأمم المتحدة إلى منع صدور قرار متشدد جديد حول العراق، معتبرا أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن ليس إلا إعلانا للحرب ضد العراق. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السفير الأمريكي لدى أوكرانيا كارلوس باسكوال أن بلاده غير عازمة على مقاضاة الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، على الرغم توفر أدلة تثبت تورطه في بيع بغداد منظومة رادار جوي متطور في انتهاك لنظام العقوبات المفروض على العراق. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويليام بيلنز وصل إلى مسقط للبحث مع المسؤولين العمانيين في أزمتي الشرق الأوسط والعراق. اعتبرت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي أن النفط وإسرائيل هما السببان اللذان يدفعان بالولايات المتحدة إلى تجديد عدائها مع العراق أكثر مما تفعله مع كوريا الشمالية، على رغم أن الأخيرة اعترفت بامتلاكها أسلحة نووية. أفادت صحيفة جماور الكردية المستقلة بأن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بحق 6 عراقيين اتهمتهم بالاتصال مع جماعات المعارضة العراقية. يشار إلى أن الصحيفة تصدر في أربيل. قال أسقف كانتربري جورج كيري إنه غير مقتنع بالحاجة إلى حرب لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
أعزائي المستمعين، اليوم نضيف السيد قيصر يوسف، وهو شخصية سياسية معروفة في ولاية ميشيغان، فضلا عن كونه عضو المجلس المركزي للمؤتمر الوطني العراقي. فأهلا بالسيد قيصر.
أهلا وسهلا بك.
سيد قيصر، من تحب نبدأ بالحديث وياك، وأنت كما يقال ذو نشاطات متعددة وذو مناهج كثيرة، أفضل أن نبدأ من المناديع كما يقول. أنت من الحلة أبو
محمد؟ نعم، من الحلة، من
عائلة يوسف، وهي عائلة معروفة في كربلاء والنجف والحلة
وبغداد.
الآن يحتفل العراقيون هنا في ذكرى الانتفاضة الشعبانية، وما أعرف أن حضرتك لك دور في هذه الانتفاضة، أنت وعائلتك ممكن تعرف فيها.
والله بالحقيقة أنا أعتز بموقفي كوني احد المنتقدين الثاني اللي دور كرقيه اخواني اللي ساهموا برفع صوتهم حاليا برفض النظام اللي قاعد في العراق. كلمه لا قلناها بالبندقيه بالسلاح وليس بالكلام فقط. كان النبار الحمد لله وشكر دور حسب تقديري راح يكون تاريخي، لانه قلنا الكلمه الحقيقيه للشعب العراقي. الحمد لله اشكر على كل حال. وصلنا لهالمرحله، نتمنى ان نكون احد الذين يستشهدون في ساحه المعركه، وان شاء الله سيكون لنا هذا الشرف بالمستقبل.
سيد قيصر، انت تعمل وانت عضو في المجلس المركزي للمؤتمر الوطني العراقي، شاركت في مؤتمرات كثيره للمعارضه العراقيه، اعتقد من مؤتمر بيروت حضرتك شاركت ابو تامر كعفو.
نعم.
كيف تقيم تجربه المؤتمر الوطني الاخر او منذ تاسيسه؟
حقيقة المؤتمر الوطني في تقديري أفضل صورة وصلت لها المعارضة العراقية من ناحية الخطاب السياسي ومن ناحية أكبر اتفاق على على مستوى كل التنظيمات. لكنه العثرات اللي أصابته في تقديري سببها مباشر هم الأمريكان بالذات. الانشقاق بالرأي أو الصراع بين الحمائم والنسور كما يسموها الامريكان انعكاسه كلش قوي مباشر على المؤتمر الوطني.
لا اسمح لي ان احسن هذا الموضوع، يعني فهمت انا ما في بالي، خاصه ان المؤتمر ليس حزب يعني وليس حركه سياسيه واحده، وانما هو يضم المجموعه السته اللي شاركت في الاجتماع الاخير اللي عقد قبل فتره في نيويورك، يمثل كل يعني مجموعه المؤتمر هم بالاساس.
حقيقة المجموعة الستة هم نفس المجموعة اللي ذكروا بالتحديد بقانون تحرير العراق.
نعم.
نفسهم الستة نفسهم هم اللي اتبعوهم. ونفسهم هم بقوة أساسية بالمؤتمر الوطني العراقي، وحسب تقديري بالكل لحد الآن موجودين بالمؤتمر فقط الوفاق معلقة عضويته بالمؤتمر.
زين، بالنسبة للقانون تحرير العراق اعتقد المؤتمر هو ساهم به حسب ما تدعون انتم.
قانون تحرير العراق تقدير الجهه الشخصي اللي بيتكلم عنه بالسلبي. في تصوري العراقيين بشكل عام ما مطلعين يمكن على نفس القانون. قانون تحرير العراق بنقطه كلش اساسيه ومهمه بالنسبه للعراق بشكل عام، لانه الفقره الاخيره من عده تعهد امريكي بالمساعده بالغاء الديون على العراق اللي هي بمئات المليارات، بالاضافه الى اعاده بناء البنيه التحتيه للعراق. تعهد امريكي. هذه نقطه كلش حساسه مهمه لمستقبل العراق، المفروض الكل يتبنى ويركز عليها بشكل مباشر.
تقولون انتم يقول بعض المعارضين العراقيين او اغلب المعارضين العراقيين بان الرئيس الامريكي جورج بوش تبنى في خطابه الاخير في مجلس الامن تبنى يعني خطاب المعارضه العراقيه، هو بالاساس من شيوخ المعارضه العراقيه، كيف يعني هذا؟
حقيقة الخطاب مالته كان ينقل المعاناة الحقيقية للشعب العراقي، لأنه ذكر بالتفصيل الجرائم اللا إنسانية اللا أخلاقية اللي مارسها نظام صدام تجاه العراق، وهذا أعتقد قد نكتب كبير للمعارضة العراقية. بالتفصيل بالضبط يعني هذا نقل كلش كبير المطلوب كل العراقيين يتحمسون ويوحدون صفوفهم بهالمجال بالضبط.
سيد قيصر، هنا في ولايه ميشيغان وفي ولايه عموم الولايات المتحده الامريكيه واكاد اقول حتى في المهد والمنطقه العراقي العالم الاجنبي في بلدان العالم نضرب حول موضوع المتطوعين وأكيد حضرت قسم أعلام ميشيغان كثير من العالم. أنت كأمين مركزي وتقريبا أنت من أمر الشخصيات السياسية في ميشيغان وهذا عندك هناك يعني وكان هناك تمثيل للمؤتمر لكن أنت مسؤول ميشيغان يعني أكون معلومات وخاصة أنت في أمريكا أكون معلومات عن المتطلعين ممكن الناس يعني يسمعونك الآن.
حقيقة مسألة التطوع
للعالم سيد خسر من بنتاغون أيضا أعلن أكثر من مرة وقال أخيرا في اليوم أن هناك 5000 عراقي
بالنسبة لمجال التطوع أولا يجب أن نركز على نقطة أساسية مهمة عملية تغيير النظام عملية تحرير العراق يجب أن تتم بعيدة عراقية مباشرة وإذا لم نستطع فبالقليل يجب أن تكون مساهمة عراقية بعملية التغيير. طب من هذا المنطلق المؤتمر كان إلى دور ريادة بعملية بناء النواة الأساسية للجيش العراقي المقبل. يعني بتقدير استعدنا بحدود 3000 متطوع
يعني بدأت من الاستمارات
3000 متطوع لحد الآن لأنه وصلنا كتاب من البنتاغون قبل هذه السنة أو 3 أشهر بمسألة التطوع وكان بالبداية طلبوا العدد 3000 بعدين نزل تصريح على لسان وزير الدفاع الأمريكي بأن العدد 10000 يعني بدأوا يوسعوا لأنه شافوا أكو إقبال حقيقي
بالمساعدة. عن طريقكم عن طريقكم مثل ما عن طريق البنتاغون عن طريق منظمات أخرى
يعني أنا مثلاً عايز أبقى واحد مثلاً شو رأيك؟ هذا سؤال عراقي كثير يسألونه يعني أكثر من جهة تعمل بهذا لكن هو الكل يطلب مجال واحد هو من خلال المؤتمر الوطني العدد الأساسي والأكبر راح يكون من خلال المؤتمر الوطني. لا
سيد قيصر أنت شاركت في المظاهرة اللي خاض العراقيون في واشنطن في 11/7 بترد على الاستفتاء الذي أجري في العراق حول تمديد فترة رئاسة الرئيس الداخلي. ما انطباعك عن هذه التظاهرة أولا وهل هناك فكرة معينة توصلوها من خلال هذه التظاهرة لا سيما وأنما شاركت بها شخصيات يعني سياسية معروفة
عن القادة السياسيين المعارضة. بالنسبة للتظاهرة اللي صارت واشنطن كانت تظاهرة ناجحة بشكل كامل ولكنها وقف بها نواقض. النواقض هي الحقيقة اللي بيعاني من أجل الشيعة يعني التظاهرة اتفقت كل وسائل الإعلام على أن تقاطعها بشكل كامل وسائل الإعلام العربية وهذا موقف كل الدول العربية من القضية العراقية. القضية العراقية قضية معقدة حقيقة وشائكة.
فعلا ما خطط أي قناة عربية تلفزيون
بفعل مقصود هذا وهذا طبعا ما جاء اعتباطا لأنه إذا تلاحظ كل الدول العربية لحد الآن موقفها سلبي من الشعب العراقي. فترة الانتفاضة الإجرام اللي قام به صدام المجازر الجماعية سواء على الشيعة أو على الأكراد السجون اللي امتلأ ما سمعنا في يوم من الأيام أكو دولة عربية نادت أو تكلمت باسم الشعب العراقي. لما شعروا بأنه عملية التغيير راح تكون قريبة بدأوا يتناخون كلهم لإبقاء صدام بالحكم.
سيد قيصر تعاون أنت مركزي أنت في المؤتمر هل هناك مؤتمر قادم للجمعية الأممية المؤتمر الوطني؟ لو نحدث هناك خلال هذه الفترة الكثير من اليوم
بعد اجتماع الستة اللي صار بواشنطن طلبت الإدارة الأمريكية من المجموعة اللي حضرت أن تعد لمؤتمر موسع للمعارضة العراقية يشمل كل الفصائل وخلال شهر واحد. الآن مضى أكثر من 2.5 شهر والستة مجموعة الستة لحد الآن ما توصلوا إلى صيغة نهائية. حقيقة أنا عندي انتقاد كل شديد بهالخصوص هذا، يعني باشر الشعب العراقي راح يوجه لهم اللوم ويوجه لهم الحساب، والتاريخ يمكن يذكرهم بسوء، لأنه راح يعطي مجال للأمريكان أن انطباع على أنه المعارضة العراقية ما عاد تتفق وغير موحدة، وراح يعطون فرصة للأمريكان أن يشكلون حكم أكثر بالعراق، وهذا كله خطر.
في قيس ما اسمح لي، يعني أنت كجزء من المتبرعات يتحدث بهذا الموضوع، أي يعني ما تتوقع هذا الاجتماعات كون أنتم كم أو جزء المتبرعات في زمان لم يعقد فترة طويلة على ما أعتقد.
ما طبعا هي ترجع المجموعة من الأسباب وأغلبها أسباب فنية، لأنه إذا تتذكر الخلاف اللي صار خصوص المساعدات اللي تقدم للمؤتمر الوطني 8 ملايين اللي توقفت من قبل 6 شهور تقريبا، ولحد الآن ما انصرفت، ولحد الآن الـ INC او مكتب مثلا واشنطن وبقية النشاطات الاخرى حسابهم كله بالسالب، يعني ما ضعف لهم رواتب.
على ذكر الاعلام سيد قيس، هل انت راجع عن الاعلام المعارضة المرئي او المسموع او
بالتأكيد هو كل عمل معارض ما يخضع لتنظيم كامل وماكو امكانيات كافية لادامته بشكل منطقة ومدروس، لكنه اكو نقاط مضيعة يعني بالحقيقة بالنسبة للعمل المعارض، يعني تاخذ مثلا جريدة المؤتمر الوطني بجريدة طورت، وحقيقة ابدع الاستاذ حسن العلوي بيها، عندك صوت العراق الحر، اذاعة العراق الحر بعد تتبعها كل العراقيين بشكل مباشر وتنقل الاحداث اول باول.
سيد قيس اسمح لي استصحح المعلومه انه اذاعه العراق الحريه طبعا بالحقيقه هي اذاعه ليست اذاعه معارضه وانما هي اذاعه محايده، لكن تتبنى انشاءات النظر، بس لانه احنا بالعراق ما معتادين ان نسمع راي الاخر فنعتبرها اذاعه معارضه. وانا عندي سؤال اذا تسمح لي استاذ قيس، ما هو رايك الان بقرار الحكومه العراقيه في اطلاق سراح السجناء السياسيين وغير العسكريين والمتهمين بجرائم وجرائم كثيره؟
الحقيقه العفو هذا بعتم هذا الموضوع مع السياسيين او كذا، الحقيقه العفو هذا تضيع من اكثر يتقدم بالنسبه السياسيين بشكل كامل، هو اذا لاحظت يركز على السياسيين بالعفو، لكنه بالحقيقه ما طلع ولا سياسي. السياسيين اعدمهم صدام، لانه اكثر من مره بياض السجون على يد ابن قصي، والبقيه حتى اذا باقي بقيه من عندهم بعتقد غيابهم، لانه على الاطلاق لحد الان تابعنا اخواننا اللي موجودين بالداخل واللي اخذوهم باثناء الانتفاضه ورا الانتفاضه بال91، ما طلع لحد الان ولا شخص من عندهم اطلاقا. كل اللي اخذهم النظام غيبهم نهاهم. وبالمناسبه التقرير اللي سواب عماد عاشور بدايه امريكا حقيقه سمعناه بشكل كلش دقيق، تعتبر خطوه متقدمه بالنسبه للشعب العراقي، يعني انا اعتبرها الارهاقات البدائيه لتغيير النظام بالضبط كما حدث بال91 قبل الانتفاضه، لانه الحديث النقل بشكل مباشر من خلال التظاهره اللي صارت قدام وزاره الاعلام وبصوت العراقيين نفسهم يطالبون بمعلومات دقيقة ورافضين بشكل كامل العفو اللي جاي يصير.
زين دول اللي يشوفون بالتلفزيونات اللي يطلعون يعني شو مالهم العفو؟ بس عندما تتغيروا ولا مش سياسي؟
بالتأكيد كل اللي طلعوا هم أما الإقرارية اللي هم متخلفين يعني عن الجيش العراقي أو اللي سووا جرائم، وبالمناسبة طبعا ما من حق قانون بالعالم كله يعفو عن شخص أتى أو سوى جريمة، يعني اللي قتل ما من حق شخص أن يعفو عنه إلا صاحب الدم نفسه، يعني صاحب العلاقة المباشر اللي سرق هم كذلك. فما اعتقد بالعالم كله اكو بلد
في العام يسموه ممكن يتنازل عن الدولة بس هذا
يعني بالضبط هو حتى الحق العام حتى الحق العام يعني الاسائل يعني ياخذ جزاء بشكل او باخر. انت من تريد تعفو من تريد تقدم عفو كونك مثلا تعفو عن السياسيين فقط لانه هم مو مجرمين وانما اختلفوا وياك بالراي فمن حقك من حقك تعفو عنهم تعطيهم فرصه ان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. هذا اللي صار بس العفو بالمناسبة حتى القرار الثاني اللي ذكرتني بمسألة العفو عن الرسوم اللي تنفرض على على المسافرين يعني أنا ما سمعت يوم من الأيام أكو بلد يفرض رسوم على الشخص اللي يريد يسافر للخارج يعني إلا إذا يعتبرهم إذا يريد
يسمع القرارات أنت تعلم من المؤتمر
إلا إذا يريد يعتبر الشعب العراقي هم عبيد عنده واللي يريد يدفع الدية يدفع كذا مبلغ حتى يقدر يتحرر أو يطلع من العراق.
مش تمرر انت هذه مجموعة القرارات
يعني حقيقة يعني مجموعة القرارات هذه هي بتخبط سياسي باللحظات الأخيرة للنظام ما بيعرف شلون يتصرف. واعتقد باشر اقبهم راح يعلن عن دستور دائم للبلد وراح يصير صحافة حرة وراح يجيز الاحزاب بالعمل وراح يشكل في تقرير يعني بالاشهر المقبلة يجيز حكومة مستقلة فيها جزء من المعارضين العراقيين اللي بيسمون معارضين احتمال يساهمون بها ويشاركون بها. نقطة نسينا أن نذكرها تساليتنا قبل شوية على دور المؤتمر أو هل من الممكن أن ننعقد مؤتمر. أكو جهد حقيقة بها الخصوص أكو بحدود 170 شخصية من الجمعية العمومية المؤتمر الوطني العراقي قدمت طلب على عقد اجتماع الجمعية العمومية المؤتمر الوطني العراقي بما أنه تعثرت مسألة المؤتمر العام للمعارضة فبيطالبون بعقد الجمعية اجتماع الجمعية العامة للمؤتمر الوطني. وأكو كثير من الطلبات من شخصيات مستقلة بتحاول تطالب بالمساهمة بعمل المؤتمر الوطني وبالاجتماع العام المقبل.
صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت.
سيداتي وسادتي، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم يزور كردستان العراق ويفتتح كنيسة جديدة في المنطقة. سنحارب يوسف مراسلنا في توك معكم في هذا التقرير.
في زيارة هي الأولى من نوعها إلى كردستان العراق منذ أكثر من 15 عاما، وصل أمس السبت إلى قضاء أقرى قادما من بغداد البطريرك أبدي الثاني بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة على رأس وفد من الأساقفة وكهنة مختلف الكنائس المسيحية في العراق. وتأتي زيارة البطريرك أبدي الثاني بغرض تدشين كنيسة جديدة في مجمع عقرة، وهي كنيسة القديس سرجيس الشهيد والتي افتتحت أمس على يد البطريرك الزائر بمشاركة ممثلي الأحزاب الكردستانية والمؤسسات الحكومية في المنطقة وحشد كبير من أبناء الكنيسة من كردستان والموصل وبغداد. وقد تخللت مراسيم الافتتاح كلمات ألقاها كل من المطران توما جورجيس راعي أبرشية نينوى وتهوك لكنيسة المشرق وممثل مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما تضمن الحفل أيضا مجموعة من التراتيل الدينية باللغة السريانية. وقد أكدت كل من الكلمتين على مبدأ التعاحي والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين في العراق عموما وكردستان خاصة، كما تناولت كلمة المطران جورجيس نبذة مختصرة عن حياة القديس سرجيس الذي قال بأنه عاش في مدينة الرصافة السورية وأن هناك كنيسة أخرى باسمه. هذا وستستمر زيارة البطريرك مار أدي إلى منطقة كردستان العراق والذي كرسيه البطريركي في العاصمة بغداد ستستمر لثلاثة أيام تنتهي غدا الاثنين، وسيقوم خلالها برسامة الكنيسة الجديدة حسب الطقس الشرقي القديم كما سيقيم أول قداس فيها بالمناسبة. تجدر الإشارة إلى أن كنيسة القديس سرجيس الشهيد قد شيدت بدعم من حكومة إقليم كردستان العراق والتي أولت خلال السنوات الماضية اهتماما منقطع النظير بهذا الشأن، كما أن هذه الكنيسة ستعنى بشؤون عشرات العوائل المسيحية في منطقة عقرة والذين كانوا حتى الأمس القريب يقيمون صلاتهم في أحد البيوت العادية. سنحارب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ذهب.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بتقرير يذكر فيه أن مديرية الأمن الكردية في أربيل ودهوك تعتقل أفرادا من شبكة موالية لجماعة أنصار الإسلام الإرهابية وتصادر أسلحة ومتفجرات لها، وفي الوقت ذاته تصادر كميات من المواد المخدرة.
سلطات الأمن الكردية تعتقل عناصر من منظمة أنصار الإسلام الإرهابية في أربيل وتصادر أسلحة متفجرات لها وتضع يدها في الوقت ذاته على كميات من المواد المخدرة. ومصادر كردية تتهم من سمتهم بالأعداء التقليديين للكرد بإفساد الشبيبة الكردية عبر الترويج للمخدرات. اعتقلت مديرية الأمن الكردية المعروفة بالآسايش في أربيل شبكة تابعة لمنظمة أنصار الإسلام ويبلغ عدد أعضائها المعتقلين 4 أشخاص، فيما فر آخرون من منتسبيها إلى مدينتي الموصل ومخمور الخاضعتين للحكومة العراقية، بينهم المسؤول عن الشبكة. وتمكنت مديرية الأمن الكردية من الاستيلاء على أسلحة ومتفجرات أثناء كبسها لأفراد الشبكة. صحيفة جماور الكردية الليبرالية في عددها الصادر صباح هذا اليوم نشرت تفاصيل أخرى عن منظمة أنصار الإسلام وارتباطاتها بالحكومة العراقية، ومما قالته بهذا الصدد أن أعضاء المنظمة يتعاونون مع السلطات العراقية وهناك تنسيق تام بين الجانبين. وأضافت أن مجموعات مسلحة للمنظمة يجري تدريبها الآن في قصبة جدولاء داخل اللواء 999 التابع للجيش العراقي. ونسبت صحيفة جماور الليبرالية أقوالا إلى أعضاء المنظمة مفادها أن الولايات المتحدة عدو مشترك لهم وللحكومة العراقية وعلى الجانبين أي خلافاتهما جانبا والعمل سويا ضد أمريكا. هذا ووضعت أجهزة الأمن الكردستانية في أربيل ودهوك يدها على كميات من المخدرات من مختلف الأنواع قدرت ب30 كيلوغراما، واعتقلت 40 شخصا ممن لهم علاقة بتجارة المخدرات. مصادر مطلعة أفادت إذاعة العراق الحر صباح هذا اليوم لأن إرسال المخدرات إلى كردستان يندرج ضمن مخطط لأعداء الكرد وكردستان بهدف تمييع وإفساد الشباب الكردي، إذ أن أسعار المواد المخدرة في كردستان واقعة قياسا بمثيلاتها في الدول والأقطار المجاورة لكردستان. وأضافت تلك المصادر أنه تم كبس معظم المواد المخدرة في منطقة السوران والتي تم استيرادها من إيران. وفي أحدث خبر نشر من قبل الصحف في أربيل هذا اليوم ورد أن السلطات الأمنية الكردية وضعت يدها على 9 كيلوغرامات من المخدرات بالقرب من بلدة خليفان شمال العاصمة أربيل، وتم اعتقال 5 أشخاص من الذين اتهموا بتداولها والمتاجرة بها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، ونبقى وقتا إضافيا في كردستان العراق، حيث نتابع مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر تقريرا حول تعرض مواطنين من الموصل إلى الاعتقال بتهمة عدم تصويتهم للرئيس العراقي في عملية الاستفتاء الأخيرة، فيما تعرض أهالي منطقة البضيلية في بغداد إلى التهديد قبل الاستفتاء من أجل دفعهم للتصويت لصالح صدام حسين.
تعرض منزل المواطن خليل خيري في محلة السراي بمدينة الموصل إلى مداهمة قام بها رجال الأمن والاستخبارات، حيث طوقت مفارز الأجهزة الأمنية المنطقة التي يقع فيها مسكن المواطن خيري، ثم اعتقلته مع أفراد أسرته، كما اعتقلت في اليوم نفسه محمد خيري الذي يعمل في محل جارة وهو شقيق المواطن خليل خيري. وبحسب صحيفة نداء المستقبل أن سبب الاعتقال هو أنهم لم يكتبوا كلمة نعم على استمارات الاستفتاء الرئيسي الذي جرى في منتصف هذا الشهر. وأضافت الصحيفة أن المنظمة الحزبية لمنطقة الفضيلية في بغداد كانت قد أعدت استمارات بعدد سكان المنطقة وكتبت عليها كلمة نعم قبل يوم واحد من الاستفتاء، خوفا من تكرار الإحراج الذي تعرضت له الأجهزة الحزبية للحزب الحاكم عام 1995 في الاستفتاء الأول حسب تعبير الجريدة. وقالت لأن المسؤولين لم يجدوا في الصناديق آنذاك سوى 121 استمارة حملت نعم، بينما وجدوا 7613 استمارة تحمل لا، الأمر الذي حدا بهم لكتابة استمارات نعم مسبقا. وقالت الصحيفة أن منطقة الفضيلية تعرضت آنذاك إلى انتقام جراء ذلك العمل، حيث صادرت السلطات الدور التي يسكنونها بحجة أن الأراضي تلك الزراعية ولا يمكن السكن فيها، ثم سمحت لهم باستئجارها ثانية من الدولة. كما هدد أعضاء الحزب الحاكم سكان المنطقة هذا العام لأن من يخالف الأوامر الخاصة بالاستفتاء سيتعرض للاعتقال وإلى مصادرة مواشيه وهي مصدر رزقهم. ومن جهة أخرى أشارت الصحيفة نفسها إلى محاولات تقوم بها الحكومة العراقية لإعطاء قرار العفو مصداقية وفاعلية، وفي هذا السياق أوعزت إلى المفارز الحزبية بالضغط على ذوي المقتولين بالتنازل عن حقوقهم في دعاواهم المسجلة على القاتلين الذين خرجوا من السجون بقرار العفو هذا. ورافق الضغط تهديدات مبطنة. أما فيما يخص الأموال المترتبة على المختلسين الذين كانوا قد نهبوا أموال الدولة وأعفوا من محكومياتهم، فإن الحكومة العراقية أرسلت مبعوثين من الجهاز الحزبي إليهم ليبلغوهم بمقترحات تهديدية تتضمن رهن دورهم وممتلكاتهم أو دور وممتلكات أقربائهم وذويهم من أجل الإيفاء بالالتزامات المالية التي نص عليها القرار. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. عقدت في بيروت للفترة من 18 إلى 20 تشرين أول القمة الفرنكفونية. حول مضامين الفرنكفونية التقينا الكاتب والصحفي اللبناني وضح شرارة، طالبين منه في البداية تحديد مفهوم الفرنكفونية.
من حوالي العقدين تقريبا زمان أو أكثر بقليل ارتأت الدولة الفرنسية اللي كانت يعني عمليا صفت من أكثر من عقدين تراثها الاستعماري وعلاقات السيطرة اللي ربطتها بمستعمراتها السابقة، وفي يعني ظرف جاء يعني ما بعد سياسة دوغولي، سياسة الجنرال شارل دوغول يلي رجع إلى السلطة سنة 58 وتركها في 69. ففي أعقاب التجربتين، تجربة تصفية العلاقات الاستعمارية ونهاية الحكم الدوغولي وسياسة ما يسمى السياسة العظمي الفرنسي، ارتأت الدولة الفرنسية انه تخلف او تستثمر بعد هالمرحلتين من السياسي اللي قام فيهن رجل واحد في الاخر يمثل صفحة مشرقة في التاريخ الفرنسي، صفحة مقاومة النازية واعادة نوع من دور للسياسة الفرنسية. رأيت انه تستفيد من علاقاتها السابقة اللي بقي منها بشكل رئيسي علاقات ثقافية، بقي منها انتشار لغوي، بقي منها منح تعطى لطلاب المستعمرات السابقة والمنتدبات السابقة، منح تعطى لطلاب يحلوا في فرنسا ضيوف على الدول الفرنسية ويرجعوا إلى بلادهم مهارات ثقافية ومهنية وفنية، وتستعمل هالمهارات اللغة الفرنسية. فطبعا بالإضافة إلى هالجزء أو هالمحور هذا، هناك العلاقات القديمة العلاقة مع أمريكا الشمالية في كيبيك المقاطعة الكندية، هناك الجوار القريب السويسري اللي يعني لغة الفرنسية طبعا قديمة جدا، هناك الجوار البلجيكي الفالوني.
نعم.
من هالمراحل، من هالعلاقات، من هالقارات، يعني السيطرة الفرنسية السابقة طبعا امتدت إلى الهند الصيني، ما كان يعرف بالهند الصيني اللي هي فيتنام وجوارها القريب، إلى الشرق الأوسط طبعا، إلى أمريكا الشمالية، إلى قلب أوروبا. فجمع هالروابط، هالعلاقات، هالمصالح، هالدوائر هاي في يعني حول محور هو الأقل إثارة لردود الفعل الحادي. فكانت الفرنكوفونية هذا الإطار أو هذه الدائرة اللي شاءت الدول الفرنسية أنه تستثمر فيها أجزاء من تاريخ ومن روابط ومن مصالح قائمة على نوع من عقد مسالم إذا جاز العبارة.
نعم. طيب كيف نضع فكرة الاستثناء الثقافي في إطار الفرنكفونية؟
أظن أنه يعني فكرة الاستثناء الثقافي اللي صيغت في وقت متأخر، صيغت في التسعينات من القرن الماضي، وإنما أظن أنه يعني تجد جذورها في نشأة فكرة محور دولي ومصلحي وثقافي طبعا حول موضوع أو مادي لا تحفز على النزاع ولا تبعث على صدام المصالح بشكل مباشر وحاد. فالاستثناء الثقافي ولد من محاولة بوجه التعاظم المد الأمريكي الإنجليزي الأمريكي، محاولة يعني استنقاذ رقعة من العلاقات، علاقات ومصالح وإنتاج واقتصاد في يعني وسياسي طبعا كله في متداخل مع بعضه، استنقاذ رقعة من وفسحة من هذه العلاقات من سيطرة معايير السوق الاقتصادي في يعني زمن بدأ في انتشار الانترنت، بدأ في انتشار الهواتف النقالي، انتشار التسجيل الرقمي، يلي كلها ميادين مثل ما كنا نعرف يعني أصولها وتوزيعها والإشراف عليها وتسويقها موجود بيد الصناعة الأمريكية وبيد المصارف والأسواق المالية الأمريكية. فكان من نتائج هذه المغالبة الأمريكية أنه مثلا هناك مثل الفرنسيين بكرروا دائما وأظن من المفيد التوقف عنده، أنه عدد من الأفلام الفرنسية الناجحة فرضا أو ربما الألمانية أو ربما الإيطالية الأخرى، الشيء اللي في وسع وفي قدرة الصناعة الأمريكية، الصناعة السينمائية الأمريكية أنه تصنعه وأنه تعمله هو أنه تستعيد هذه الأفلام وتعيد إنتاجها وروايتها وتوزيع أبطالها وبأخذها ب يعني عدد من معطياتها الأساسية الأولى وتعيد إنتاجها بصيغة ريميكس، إعادة إنتاج وتوزيعها في سوق أمريكي من 290 مليون نسمة، طبعا مش كل المشاهدين وإنما ممكن يوصل ل 150 مليون مشاهد، وهذا الأمر يقف حاجز في وجه استيراد الأعمال الأوروبية وربما الأعمال الهندية وربما الأعمال المصرية. كل هذه المصادر يسور في وجه السوق الأمريكي الضخم من دون حاجة لرفع تعرفة جمركية أو بالانسياق مع منطق السوق. فلما يوسع هذا الأمر إلى أن يشمل أعمال من تراثات وأساطير المجتمعات بكاملها، تعرف طبعا أنه مؤسسة مثل والت ديزني قديرة أن تأخذ ألف ليلي، تأخذ روايات بيرو، تأخذ روايات القرون الوسطى الأوروبية، تأخذ الأساطير التايلاندية والصينية وإلى آخره، وتصنع منها يعني أشرطة وموسيقى وأفلام متحركة وإلى آخره دون أي منافس. فالاستثناء الثقافي يعني حماية الأسواق الداخلية من ما يسمى اجتياح أو غزو أمريكي بوسائل يعني تناول مثلا تقديم مساعدات للإنتاج السينمائي، تقديم مساعدات لطباعة الكتب، رعاية مؤسسات موسيقية، رقص، كل هذه الأمور ترعى ويقدم لها مساعدات مالية وتفرض تعريفات جمركية أعلى على الإنتاج الأمريكي، بينما يدعم الاستيراد المحلي الثقافي.
نعم. طيب كيف تنظرون إلى العلاقة بين السياسي والثقافي ضمن الفرانكفونية؟
يعني واضح إنه الدائرة الفرانكوفونية رسمت في سياق سياسي واضح، هو أولا تصفية العلاقات الاستعمارية، وبعد يعني طي صفحة الدوغولية اللي كانت محاولة الاستمرار في سياسة دولة عظمى في ظرف لا تملك، لم تعد تملك الدولة الفرنسية أدوات سياسة عظمى رغم القنبلة الذرية اللي فجرت في 61-62 كان ذاكرتي دقيقة، رغم الوسائل السياسية الكبيرة كان من الواضح انه في نزاع الكبار يعني عمليا يومها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية هناك يعني نوع من الاستحالة الى ان تتصدر دولة بموارد اقتصادية وبتاريخ التاريخ الفرنسي وبموارد بشرية سكانية مثل الموارد الفرنسية، كان من الظاهر من المستحيل أن تستطيع أن تلعب دور صدارة، فكانت الوجهة مزدوجة. ذكرت الدائرة الفرنكوفونية ومحاولة إدخال المجتمعات والدول الناطقة بالفرنسية في أفريقيا في أمريكا في أوروبا في آسيا، إدخالها في علاقات تستفيد من حسنها ومن جودتها ومن مسالمتها للاتفاق على بعض الأمور مثل يعني مقارعة الغلبة الاقتصادية الثقافية الأمريكية. وكان هناك حل آخر طبعا وما زال مستمر مع الفرنكوفونية، هو الحل الأوروبي، إنشاء أوروبا، اتحاد أوروبي ينتقل من توحيد الأسواق إلى توحيد العملة إلى توحيد القوانين المصرفية والقوانين الاجتماعية إلى يعني إنشاء مفوضية للأمن والسياسة الخارجية، للأمن الدفاع والسياسة الخارجية. فالفرنكوفونية هي سعي قد لا يصح وصفه بالمحموم، وإنما هو سعي جاد في وضع بين يدي الدولة الفرنسية بواسطة اللغة، بواسطة السينما، بواسطة التلفزيون، بواسطة وسائل أخرى، وضع يعني آلات ربط، آلات وصل عسى أن تثمر مواقف سياسية مشتركة.
نعم. طيب كيف تنظرون إلى مديات التكامل أو التناقض بين الفرنكفونية والعولمة؟
من الواضح أنه الفرنكفونية يعني وجهان، وجه مزدوج جزت العبارة دون أن يعني هالشي طبعا انتقاص أو ذم. أقصد بالوجه المزدوج أنه الفرنكفونية تنطوي على دعوي إلى البلدان اللي معظمها كان صغير وما زال طبعا صغير، مثل لبنان، مثل الكيبيك، مثل بلجيكا أو القسم الفرنسي من بلجيكا، مثل جنيف الكانتون الفرنسي من سويسرا، حتى يعني بلدان افريقيا الفرنكوفونية ليست بهذه السعة، يعني السنغال دولة صغيرة بالنسبة لنيجيريا، البوركينا فاسو دولة طبعا كتير صغيرة بالنسبة للكونغو، الكونغو نفسه بالنسبة لجنوب افريقيا يعني رغم اتساعه مش دولة كبيرة. فدعوة هالبلدان الصغيرة اللي معظمها يتكلم لغات هي لغات محلية، وبعضها في إطار حدوده يتكلم أكثر من لغة، هذا هو السنغال مثلا. هل البلدان هاي دعوتها إلى أن توسع إطارها الثقافي والجغرافي، أن يعني تتعالى على محلية لغاتها وثقافاتها وتنتقل إلى دائرة أوسع؟ فهذا الوجه من الفرنكوفونية، الدعوة إلى المشاركة في التكلم بلغة يتكلمها جزئيا أو كليا، كما يقول عنوان الفرنكوفونية، كليا أو جزئيا لغة يتكلمها حوالي 200 إلى 300 مليون نسمة. فهذه الدعوة هي خطوة نحو الخروج من الدائرة الضيقة إلى عالم أو إلى عوالم أوسع. من وجه آخر هو أنه بإزاء الدوائر اللي تتكلم لغة مثل الإنجليزية تبدو الفرنكوفونية دائرة أضيق. فلما الدائرة الإنجليزية متكلمة بالإنجليزية جزئيا أو كليا كمان، لما هالدائرة يعني نزعت أو نحت نحو أن تشمل العالم كله بما في أجزاء كبيرة من الدائرة الفرنكوفونية، بدت الفرنسية والفرنكوفونية وكأنها دفاع عن النفس، عن ثقافة محلية، عن ثقافة ألصق بالدوائر المحلية، دفاع عن النفس تجاه العولمي ولغتها الإنجليزية.
في ختام حلقة اليوم من مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان للكاتب والصحفي اللبناني وضاح شرارة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
I'm